بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر، أي شق جماعاتهم بالتوحيد. شق يا محمد جماعات الكفار، صدع فاصدع اكسر اترك، فاصدع بما تؤمر الذي هو التوحيد والقرآن من بعث به صلى الله عليه وسلم. شق جماعاتهم بالتوحيد، يعني الإسلام جاء ليفصل بين الحق والباطل. نزل القرآن فرقانا، ليس لتتميع القضايا بين الحق والباطل، ليس لكي تختلط القضايا بين الحق والباطل، بل لتتفرق الأمور بين الحق والباطل، يتميز الحق من الباطل ويصبح أهل الجنة في شق وأهل النار في شق، يكون أهل الحق في شرك وأهل الباطل في شرك، التوحيد في شرك والشرك والكفر في شرك. شق جماعتهم بالتوحيد، وقيل اجهر بالقرآن، وهو قريب من ذلك، لأن القرآن إذا صدع به إنما يحصل ذلك الصدع والشق بجهله. وقيل أظهر، وقيل احكم، فاصدع بما تؤمر، أظهر الأمر بما تؤمر، وقيل أحكم، وقيل أفصل للأمر، وقيل يعني كلها قليلة، والصدية والصبح، لأنه يبدأ بنور يشق ظلمة ذلك، ويذهب هذه الظلمة بعد ذلك، لكن بدايته في أول ضوء الفجر كلام استرحال، ثم ينشق يظهر ضوء بين ظلمات الليل. وقيل افرق بين الحق والباطل، وهي نفس المعنى، يقال تصدع القوم اي تفرقوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يومئذ يصدعون، اي يتفرقون، فريق في الجنه وفريق في السعير. لذلك فسره اول تفسير له شق جماعته، شق محمد. قال الله تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس، اي جامعا لهم للانذار. ومعنى كافه في اللغه الاحاطه، كافه للناس اي جامعا لهم، محيطا بهم جميعهم حتى تبلغهم جميعا، ليس لامه دون امه بل لجميع الامم. ومعنى كافه في اللغه الاحاطه مأخوذة من كفة الشيء، وهي حرفه إذا انتهى الشيء إليه كف عن الزيادة. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا في الإسلام السلم، ادخلوا في السلم كافة، أي أبلغوا في الإسلام إلى حيث ينتهي شرائعه، إلى حيث ينتهي أو تنتهي شرائعه. يعني آخره، يعني يعملوا بالإسلام إلى آخره، يعملوا بالإسلام كله، أي أبلغوا في الإسلام، أبلغوا بمعنى المبالغة في العمل به حتى تكملوا. يقول: أي أبلغوا في الإسلام إلى حيث ينتهي شرائعه، فتكفوا من أن تعدوا وتجاوزوا. فتكفوا يعني لأنكم انتهيتم إليه، لا تتعدوه إلى غيره. وأراد بالكافة الإحاطة بجميع حدود الإسلام، وقتين لما أدناه دخول كلهم فيه، يعني كافة ترجع إلى السلم والإسلام، ونترجع إلى الدخول إلى باب الجماعة في دخوله كافة، يعني في الإسلام كله أو دخول كلكم في الإسلام، والصراط الظهر الذي عليه الأكثر الأول يدخل في الإسلام كله، بمعنى لا تتركوا شيئا ولا تأخذوا شيئا أو لا تتجاوزوا عن الإسلام إلى غيره. وقال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي له وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه اذا انزل عليه، وقيل له لا تحرك به لسانك يخشى ان ينفلت منه، ان علينا جمعه ان نجمعه في صدرك وقرانه ان تقراه، فاذا قراناه يقول انزل عليه، اذا قراه جبريل عليه بقول يقول انزل عليه فاتبع قرانه اسمع له وانصت، ان علينا ثم ان علينا بيانه ان نبينه على لسانك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه جبريل اطرق، فاذا ذهب قراه كما وعده الله سبحانه وتعالى. كلام عظيم، كلام ثقيل، كلام ليس كلاما خفيفا تافها، ليس كلاما، وهو هذا كلام لا وزن له، يعني لا قيمة له، يعني لا يعتد به.
مثلا
لا، إذا قلنا شيء له وزن في الأمور المعنوية غير ما يعني يكون في الأمور الحسية، الأمور يعني أثقل شيء في الميزان أصل الخلق، كما الواحد يقول ده الخلق ده كم كيلو صغير بالطن، ولا أي واحد يسمع كده يقول أبو الجاهل لم يكون، لأنك إذا قيل هذا الأمر ميزان خاص، ميزان يكون يوم القيامة يزن الأشياء المعنوية وليس يزن العمل، يعني ليت يزن الاشياء الحسيه، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنه، فمكث بمكه 13 سنة يوحى اليه، ثم امر بالهجره فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. هذا الذي متفق على صحته، هذا الذي عليه عامة أهل العلم الذين يرون أن بدء الوحي كان عند سن 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظل بمكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين. ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 15 سنة يسمع الصوت ولا الضوء، يسمع الصوت ولا الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. وفي صحيح مسلم في الفضائل كأنه سماع الصوت كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يرى الضوء. قال القاضي في شرح هذا أي صوت الهاتف، يسمع الصوت أي صوت الهاتف من بين الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله، حتى رأى الملك بعينه وشفاه بوحي الله. حديث رواه مسلم.
الحزب ما تختلفش كده
15 سنة قبل البعثة، 7 سنين و8 سنين يوحى إليه، أن هذا خلاف المشهور الله أعلم، يعني
يرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا يعني لا يرى الملك. فهذا خلاف المشهور في هذا الباب، الله أعلم. ولذلك يعني كثير من الرؤية يرى أن هذه الروايات فيها شذوذ، الله أعلم. لأن 8 سنين الثابت أن بدء الوحي كان عندما أتاه جبريل يقرأ، والمشهور الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح عنه أنه كان ابن 40 سنة بعث صلى الله عليه وسلم، ومجرد رؤية الضوء ولا يوحى إليه ليس بمعنى. أول ما بعث حديث عائشة أم المؤمنين، سيأتي تصريحا عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذواتي عدد، قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود بذلك، يتزود بهذه الليالي، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، جاءه الحق والوحي من القرآن، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني غمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. يعني ضمه ضمة شديدة أنشدته صلى الله عليه وسلم. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. ما أنا بقارئ صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحسن القراءة، ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة ولا الكتابة. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده يعتجل قلبه، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني أي غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه، فقال لخديجة الأخبار الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوالك الحق. رجاحة عقلها علمت أن من هذه صفاته لا يخزيه الله سبحانه وتعالى بمرض أو بأن تأتيه شياطين وأن تصرف عنه ولا يأتيه شيء من ذلك. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، يعني يترجم من العبرانية إلى العربية. كان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جرعا، شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفتر الرحم. متفق على صحته. فلق الصبح وفرق الصبح ضوءه إلى الفلق. ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. حراء جبل بمكة. يتحنث فيه أي يتعبد، والتحنث التعبد. سمي به لأنه يلقى به الحنف، أو يلقي به الحنف والذنب عن نفسه. ومثله التحوب، يلقي الحوب أو الحوب. والتحرج يلقي الحرج. التأثم يلقي الإثم عن نفسه، لإلقاء الحوب والحرج والإثم عن نفسه. والغط الضغط الشديد، ومنه الغط في الماء، يعني يضغط عليه حتى يكون في الماء. ويروى فغتني، ومعناه الغط أيضا. يرجف فؤاده أن يخفق، رجف شدة الحركة. تزملوني أي دثروني. تزمل الرجل بالثوب اشتمل به، يعني غطى نفسه كاملا به. تحمل الكل أي منقطعة، تريد أنك تعين الضيف. والكل الذي لا يغني نفسه. ومنه قيل الليالي كل، قال الله سبحانه وتعالى: وهو كل على مولاه، أي ثقل على وليه، لأنه لا يغني نفسه لا بد أن يغنيه. وتكسب المعلوم في بعض الروايات، وتكسب المعدم وهو الأصفر، لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال. أي تعطي العائل، يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته، أي أعطيته. في تفسير آخر عن معدوم على ما هي عليه: إما تكسب الرجل قرش المعدومة، يعني الذي ليس عنده شيء، فتكسبه مالا وتعطيه مالا، أو تكسب الشيء المعدوم، يعني تعطي الشيء النادر الوجود الذي لا يعطيه أحد، شيء مفقود نادر جدا، وفي نفس الوقت يولد عنده ويتصدق به. والناموس صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطل الأمر، يخصه بما يستره عن غيره. يقال: لمس الرجل يلمس لمسا، وقد لامسته ملامسة إلى سارته. والناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. وقوله: يا ليتني فيها جدعا أي شابا، والقصد في الجدع سن الدواب. وفي حديث علي: أسلمت وأنا جدع، قال: وأنا جدع، أي حدث في السن. حديث علي: أسلمت وأنا جدع، أي أنا جدع، أي حدث في السن، سقطت مصائرا، وأنا جدعنة، وأنا جدعنة. زاد في أخرها ميما توكيدا، ونصب جزعا، لأن معناه كانت فيها جدعا، أي كنت جدعا. والثابت في قوله فيها بإضمار الوقوع، يعني فيها في إيه؟ في ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ إضمار المروءة أو الدعوة أو الدولة. يقول: يا ليتني كنت شابا وقت دعوتك ونبوتك، أنصرك نصرا مؤزرا أي بالغا. وآزر فلان فلانا أي عاونه على أمره. وقوله سبحانه: فآزره أي قواه. والأزر القوة، أشدد به أزري أي قوي به ظهري. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبثثت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ثم تتابع الوحي. اتفق على صحته.
الرجل
يقول
في الجسد،
ها؟
هنا في مشروع في جوستو.
جوستو
مفروض.
قوله جوئيس متفق على ساعته. جوئيستو أي ذعرت ويوم جوثيستو. يقال جيث الرجل وجثة وجؤف وجؤف أي فزع. الحديث يدل على أن أول ما جاء الوحي جاء من حراء، ثم بعد ذلك انقطع مدة خلال 3 سنين، وبعد ذلك نزل وتتابع. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صرصرة الجرس وهو أشده علي فينفصل عني وقد رأيت ما قال. صرصرة الجرس يشبه في شدته بصوت الجرس. قال لدى حين يترشاه الملك الذي يظهر الله على العالم أنه حين ينزل عليه يعني يكون فيه صلى الله عليه وسلم. يقول لأنه قال فينفصل يعني ينفصل الانفصال الانفصال فهو إذا يكون ملتحدا به يعني تلبسوا به. قال وأحيانا تمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصل عنه وإن جبينه لا تفصل عرقا. اتفق على صحته يفصل عني فيفصل عنه وفي رواية مسلم قال ثم يفصل عنه الفصل كما ذكرنا الانفصال. قوله يأتيني في مثل صرصرة الجرس فالصرصرة صوت الحديد إلى حرك. قال أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يقرأ سمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقفه حينئذ ويعيه ولذا قال وهو أشده عليه. وقول فينفصل عني أي ينقطع ومنه قوله سبحانه وتعالى لا انفصال لها يعني لا انقطاع لها. ومن روى فيقسم عني وهو الأصوب بعده يقلع عني. قوله يتفصد عرق يسير كما يفصل كما يفصد العرق كما يفصل يسير ينزف دما العرق يتفصد يعني ينزل عرق منه كأنه عرق ينزف من شدة العرق. عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسه فلما سري عنه رفع رأسه. حديث صحيح. في الوقت كان إذا أنزل عليه كذب أو قلب لذلك وتربد وجهه. وقول تربد وجهه وارتد أي تلون فصار كالرعيان. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه
أخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه أبتين، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، فكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فثقلت عليه حتى خفت أن ترد فخذي، أن تكسر فخذي. ثم سري عنه فأنزل الله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذا حديث صحيح. قلت الوحي من الله عز وجل على أنبيائه عليه السلام على أنواع، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال بعض أهل التفسير الوحي الأول لا أراهم في المنام. قال وليد جبير رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني كان ذلك أمرا لازما. وقاله غيره غير واحد من أهل التفسير. وقوله أو من وراء حجاب، فكما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب حتى قال أرني أنظر إليك. وقوله أو يرسل رسولا، فهو إرساله روحا أمين، يعني روحا أمين أو غيره الله أعلم، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين جبريل عليه السلام. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأنواع، فقال الله عز وجل في رؤياه لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. وقالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، إذا كانت هذه من الوحي، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال في الكلام فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إذا كلمه الله من وراء حجاب. وفرض عليه ليلة المعراج 50 صلاة، والمشهور أن رسوله ارتفع فوق جبريل، إذا كان هذا خطابا لغير جبريل عليه السلام. وقال في إرسال جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال من كان هو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي الحديث إن الروح الأمين نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجبله في الطلب. قال ومن الوحي ما يأتي به جبريل ومنه ما يأتي به غيره من الملائكة. حديث سمرة الطويل في رؤيا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أخبرني، قال سنخبرك، أتاني رجلان فأخذاني العود المقدسة، قالوا سنخبرك، قال أنا جميل هذا ميكائيل، إذا كان جميل ميكائيل ممن ميكائيل شارك في الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنه ما يكلمه الملك بأمر الله تكليما، ومنه ما يأتيه فيلقي في روعه، ومن الوحي ما كان سرا بين الله ورسوله فلم يحدث به أحدا، ومنه ما حدث به الناس، وذلك على نوعين. فمنه ما كان مأمورا بكتابته قرآنا، ومنه ما لم يكن مأمورا بكتابته قرآنا فلم يكن من القرآن. ويحكى عن الزهري معنى هذا ما لم يحدث به الناس مما علمه الله عز وجل من حقائق أسمائه وصفاته وغيبه، ولم يأمره لله، لأن الرسول عنده من العلم ما ليس عند أحد، أعلم الخلق لله، إذا عنده علم أكثر من ابنه في فهم القرآن وفي العلم بما أوحاه الله عز وجل إليه، وليس عنده كتب شيئا وضره عنده. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال البخاري: هذا حديث صحيح. قوله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، أي لا نسيك ربك أن أخر روحه. كيف وبما كان يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار قبل أن يوحى إليه؟ لا ندري كيفية معينة في ذلك، ولكنه كان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وما كان يعبد الأوثان صلى الله عليه وسلم قط. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله في التفكر في السماوات وفي الأرض، في خلق الله عز وجل، في يعني كيفية الدم نطلع عليها، لأنه لم يرد إلينا حديث صحيح. إذا رأيت شيئا مع شخص وأعجبني هذا الشيء وتمنيت أن يكون عندي مثله دون أن يزول هذا الشيء من الشخص، هل أنا حسد؟ هذه تسمى غبطة، ولكن لا تشرع إلا في اثنتين، فتسمى حسدا ببعض الغبطة، ليست حسدا محرما، لكن ليست مستحبة إلا في رجل آتاه الله القرآن أو العلم والحكمة فهو يعلم للناس، ورجل أداه الله مالا فسلطه على هلكته الحق. كيفية الاغتسال: يبدأ بغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل الفرج خضرا وضوءا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويجوز أن يؤخر رجليه إلى آخر الغسل، ثم يغسل جانب العين برأسه، ثم الأيسر، ويخلل بيديه أصابعه شؤون رأسه، يخلل كذلك الحيطة، ثم يفيد ثلاث حفايات على رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه
الأيسر.
ولو أمر السنة كيفية الاغتسال السنة، وأما ما يجزي من الاغتسال فهو أن يعمد بدلا بالماء. لا، لو هو عمل البدل بالماء قد اغتسل سواء توضأ أو لم يتوضأ كده، ويجوز ان يصلي على ذلك ان جميع اعضاء الوضوء غسلت، واذا اغتسل فقد توضا وزياده.
تعديه
ولا اشبه؟ تعديه. واذا ما دخلش في الفم والانف ده الاغتسال، ما دخلش في الفم والانف ده الاغتسال هو غسل ظاهر البدن، والتمضغ المضغ في الشفق غسل باطن، هذا مستحب، ولكن السنة والأفضل أن يغسل باطن فمه وباطن فمه، لكن لو لم يفعل أجزأه.
أنا عمل الجسد بالماء ودخل على الصلاة يعني.
أجزأه، من عمل بدنه بالماء وصلى مباشرة أجزأه.
وضوء
نية الغسل الغسل شاملة للوضوء، استباحة الصلاة شاملة للوضوء. يلهمنا الحكمة أن يكون حزب آخر بما عليه الإخوان المسلمين كحزب إسلامي، ويتم التنافس معه أن توحد الجهود والجبهة الإسلامية تحت حزب واحد، ليتم شمل وجمع الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد وتحت جبهة واحدة، واعتصموا بحبها جميعا واتمنوا. مش أنت مش بتسأل، هذا ليس رسائل، هذا في ذهنه أمر معين لا يعرف حقيقة الجماعات الموجودة، ولا يعرف قدر الاختلاف عن منهج أهل السنة لدى الجماعة التي يزعم أنها يعني طالما كونت حزبا فلا بد أن نكون معها. على أي الأحوال أنا أطمئنك أنه لا بد أن يقع تنسيق بين الاتجاهات الإسلامية، لكن من على سبيل المثال يعني عنده أصل واسع جدا أنه ربما يفتح الشيعة وعنده الأمانة من ذلك، ولسه بعض الأفراد منهم رايحين إلى إيران، ولكن لا نفعك اسم الجماعة معروف أنه هو شخص كبير جدا في الجماعة الداول، هو شخص صغير عشان ما بيروح إيران ولك احنا عندكم 2 مليون سائح، بس واحد إيرانيين دي يعملوا ايه؟ الشيعة دول جايين جايين يزوروا ايه؟ جايين يزوروا الأهرامات وجايين يزوروا مقامات الأولى ولينشروا التشيع، وبعدين زي ما لكم مالوا؟ هي مش مشكلة، واحد بهذه الطريقة من التفكير لابد أن يكون عليه ضغط في الحقيقة من أحزاب تتمنهج سلفي صحيح حتى لا يستقل ويستحق بالاعتصام بحبل الله، وليس بان احنا نكون تحت اي منهج فضفاض واسع ليس منهج عن السنه. ولذلك ايوه نعم من الحكمه ان يكون حزب اخر حتى تعتذر كل الاحزاب الاسلاميه وغير الاسلاميه، واظن قد ظهر اثر رائع جدا في قضيه تحكيم الشريعه رغم ان الكل كان يقول انتوا بتتكلموا في الموضوع ده. لما تكلم الاخوه في قضيه وجوب الحفاظ على الماده الثانيه اصبح لا يوجد احد حتى كبار اليمنيين النهارده البلدي عامل وثيقه حط فيها في الاول الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع، وهو اللي كان بيقول عايز يلغيها قبل ذلك. عامل حاجه اسمها وثيقه للوفاق الوطني، المهم عايز يحط دي يحطها ماده ركلام بس صحيح ويغير اللي بعدها او ينقضها فيما بعد ذلك. المهم كان ما نشرناش كاملة او لم تصلنا كاملة، لكن المهم ان هو عايز يؤكد ذلك. حزب الوفد بيقول الشيخ سليمان مصدر رئيسي للتشريع، اول ما لدينا بذلك حتى بعض السنين قالوا تكلمنا في الموضوع ده، هو كان بيتكلم فيه مع انه كله كان بيتكلم فيه، الاخوان قالوا مش من الحكمه نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، وكل الناس اتكلمت واصبحت لا يعني لا يقتربون من ذلك، حتى سبيل الاسلام اللي كان بيطالب صراحه باللفظ بإلغاء هذه المادة أو تعديلها أصبح يقول لا نريد تغيير هذه المادة. فإذا وجود حزب إسلامي سلفي المنابع يعني يؤثر بلا شك في عدم المساس بالثوابت الإسلامية لدى هذه الأمة، وبالتأكيد إذا كان قويا وانضم إليه عدد كبير من الناس وكان له ثقل سوف يكون له تأثير أكبر إن شاء الله. ده لسه هيبقوا هيبداوا يكبروا طبعا. انا عارف وانا اقول لك احنا من اول هم هيبداوا يكونوا لسه ما فيش حاجه تمت لغايه دلوقتي غير هم حزبين. الحزب بتاع انا والتجربه بتاع الاخوان وحزب الموت اللي هو له مرجعيه سلفيه.
موقف
الدعم الحزب الاجتماعي. هي الاحزاب الاسلاميه عموما اذا كانت تهتم بالشريعه يتم التعاون فيما بينها. انها المهم انها اللي ينجح منهم يبقى باذن الله يتم التعاون معهم. قوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يريد الشرح المقصود بها ان الذين امنوا اهل الاسلام والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. هؤلاء هذه الايه تشمل نوعين من هؤلاء الناس، من هؤلاء وهم من كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او قبل بلوغ دعوته له، لانه قال من امن بالله واليوم الاخر ولا يؤمن بالله عز وجل من يقول اتخذ الله ولدا، ولا يؤمن بالله عز وجل من يقول ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فلقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن الانصارين. اذا من كفر بالله عز وجل من اليهود والنصارى والصابئين ممن عبد النجوم وعبد الكواكب، هؤلاء كلهم ليسوا داخلين في هذه الآية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النصارى الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمهم ايه؟ كانوا 72 فرقة كلها في الله إلا واحدة الذين كانوا على ما كان عليه عيسى صلى الله عليه وسلم وهو الموحدون، ولكنهم كانوا قلة قليلة بقايا في الأديرة في الصحارى والكفر والطهروس اللي هو إريوس بعد ما اضطهد، هو إريوس لما قال الكلام بتاعه عيسى مخلوق كان هو أكثر، كان هو أغلب، كان من سنة 300 وشوية، ولكن لما طرد لما قسطنطين يعني نصر قول المثلثة أصبح إريوس مضطهدا وكل الفرقة أصبحت مضطهدة وزاد الاضطهاد جدا إلى بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني 300 سنة من الاضطهاد لأهل التوحيد، وهم اختلفوا فيما بينهم في فهمهم لقانون الإيمان الذي هو قانون الإيمان بالطاغوت الذي وضعه هؤلاء 300 وزيادة يعني وكسر من هؤلاء الرهبان الذين اجتمعوا في مجمع الاثنين. وكذلك اليهود ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ولا يقبل منه عمل من كفر بالمسيح صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر، لكن من الممكن أن لا يكون قد بلغ بعض اليهود خبر المسيح، يكونوا قد سمعوا سماعا غير صحيح، كان يقولوا أنه قد جاء رجل يزعم أنه ابن الله أو جاء رجل يزعم أنه هو الله على العقيدة الفاسدة للنصارى، فيكون هذا معذورا لم يبلغه خبر المسيح، زي لو واحد دلوقتي سمع عن الرسول أنه هو مصلح ابتدائي، أو لو واحد سمع عن الإسلام بأن الناس بيعبدوا محمدا، أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأن يعبد، إذا ده ما سمعش عن إيه؟ عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي يبلغه الإسلام اللي هو بلغه إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو هناك رسول من عند الله جاء ليعبد الله وحده لا شريك له، لو بلغوا حاجة تانية غير كده تناقض الاثنين دول يبقى لسه إيه؟ ما بلغوش خبر الإسلام.
كمان
لو
الله لم يعرف معرفة الحق إلا في الشرائع
الإسلامية. لا، الله عز وجل قد عرف معرفة الحق في عند اليهود وعند النصارى الموحدين وعند الصابئين الموحدين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا قلة كما في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم إلا ربا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب دول اللي ربنا ما غضبش عليهم، منهم ورقة ابن نوفل كان موحدا على دين المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا قلة وغالي، وكثير منهم كان في الجزيرة العربية، كثير منهم كان في الجزيرة العربية وكان متفرقين بقى في أقطار أخرى، لأن الجزيرة العربية كانت خارج سلطان الدولة الرومانية ناشرة البصرانية في العالم، الدولة البيزنطية ناشرة الرومانية، والكاثوليك أيضا كانوا يعني في روما على ذلك، النصارى الأرثوذكس كانوا مضطهدين اضطهادا شديدا، التوقيت ده ما كانش فيه أصلا بروتستانت في بعثة الإنجليزية. احنا قلنا إن الآية دي تشمل نوعين من الناس، النوع الأول من كان موحدا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يبلغه خبره صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الذي يدخل في هذه الآية من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به. فإن من صدق كلام الله فهو مؤمن، واعتبار ما يسمى الذين هادوا النصارى والصابئين باعتبار ما سبق باعتبار ما كان. فنقول عبد الله بن سبا اليهودي الذي أسلم، زي ما بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خفت عليك من هذه اليهودية، على مين؟ على صفية رضي الله عنها. ها؟ استغفر الله هذا السبب لسان عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان من اليهود فاسلم او اليهودي فاسلم، فلو سمي بهذا الاعتبار فلو كنت عبد الله بن سلام خطا سبب لسان عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
الله
يرحمه. اذا هذا النوع الثاني من هؤلاء الذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بالمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، سبب من أهل الكتاب لأنه باعتبار ما كان عليه قبل إسلامه، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى أجرهم مرتين وهو مسلم، فهم المسلمون الموحدون من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي والصليب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم أو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو كان مشركا بعبادة المسيح صلى الله عليه وسلم أو عبادة عزير أو بالتكذيب لأي نبي من الأنبياء أو بالقول بأن الله ثاني في ثلاثة أو بالتكذيب بما جاءت به الرسل جميعا أو بالتوحيد الله فهو مشرك ليس داخل في هذه الآية أصلا.
المخبرين
اختلف عن الصابئين والمؤمنين الآخرين؟ طبعا الصابئين المذكورين في الآية دول موحدون ليسوا أتباع ليس لهم كتاب لا يعرف لهم كتاب الصبيان موجودين في العرض دلوقتي من بني عبد الله
ليس لهم كتاب كان لهم
انبياء لا يعرف لهم كتاب ما يعرفش
هم كلهم هم اتبعوا
داود الصبيان في المدينه في راحه دار داود اولاد داود بعث سيدنا داود عليه السلام ليس له وزن على الاطلاق لا داود من بني اسرائيل
سيدنا ادريس
بيقولوا بعض بيقولوا سيدنا سيدنا ابراهيم بعض بيقولوا سيدنا سيدنا ادريس ليس عندنا نص لكن الايه تدل ان هناك منهم من يؤمن بالله واليوم الاخر ويعمل ايه؟ صالحا. هل الاولى يا استاذ طارق هل الاولى للنساء اذا ذهبن الى ديار علي ان يغتسلن اذا كنا ذاهبات الى العمره ان يسدن؟ طب تغتسل في الفندق في المدينه استر لها بدلا من الزحام الذي يقع هناك والفندق منزلة منزلها وأما هذه فحمامات عامة فلا ينبغي لها الأولى أن تغتسل في الفندق لأن المسافة وجيزة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في ذي الحليفة لأنه كان يقيم مدة يقيم يوما
حتى الرجال كمان ممكن
والرجال كذلك يمكن أن المسافة وجيزة ربع ساعة نصف ساعة فلا حرج ان يغتسل في الفندق ثم بعد ذلك هذا استر الله على رحمه. هل دم الانسان نجس؟ بالاجماع نجس. لان الله عز وجل قال الا ان يكون له مسموحا او لحم خنزير فانه رجس الا يكون فإذا لو مسموح أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه دي تعود على المحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسموح أو لحم خنزير فإنه رجس. فيعود على كل المذكور متكررا في الآية الضمير المتكرر هو المحرم. فهذا المحرم رجس فالدم رجس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة يعني بعد أن أمرها بين لها أنها العرق قال فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم إذا مأمور بغسله وهذا في غسل دم عرق وليس دم حيض وقال صلى الله عليه وسلم فخذي ثم خذي فرصة مستكفا فتطهري بها فقال كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها فقالت عائشة تتبعي بها أثر الدم إذا الدم عايز إيه؟ مطهر أليس كذلك؟ إذا هو نجس الإجماع ما قاله غير واحد إذا توضأ الإنسان إذا جرح وأخذ حكمة وأجب أثر الدم هذه مسألة أخرى هل ينتقد الوضوء بخروج الدم؟ الإنسان الصحيح أنه لا ينتقد ولكن الدم نجس يجب غسله.
شفنا لكن ما لهاش علاقه في الصلاه يا شيخ يعني لو صلى عمر وجهه يطعم دما
لا ده النجاسه المعجوز عن ازالتها زي واحد عنده ثلاث بول هيصلي ولا مش هيصلي؟ هيصلي طبعا بعد ذلك البول طاهر واحد عنده جرح كل ما يغيرها دي لازم هيبقى واحد عاد مكان زمان بقى لو واحد مطعون هيعمل ايه؟ هيطعم دما. فهذا معذور لانه معلوز عن ازالته ويعفى عن اليسير. ما في حتى كل الاثار اللي بيذكروها بقى من على طهاره الدم مخالفين للاشباع فهي في المعلوز عن ازالته وفي اليسير الذي يعفى عنه.
القيل يا شيخ
القيل القيل نفس اجماعا ايضا. لا تغتروا ببعض الافاضل المعاصرين الذين خلفوا الاجماع. يعني غفر الله للامام الشوكاني ثم للشيخ الالباني. الظاهريه غير الصحيح، حتى الظاهريه يقولون لا مش في الدم في الاجماع.
يعني عقل الاجماع قبل الشوكاني صح؟
طبعا. الاجماع ده نقلوا ده اعلى كما تبانى لما عندوش ونقل خلافا فقط في دم الحمل البحري.
لا القي القي.
كما الدم. الدم القي نقل عنه بكره في اي متفق. كذا واحد. نقل القرطبي، نقل ابن حجر، نقل ابن الدوري، نقل ابن القي. ثلاثة تلميذ.
القي ينقل دوشة؟
القي لا ينقل وإنما يستحب الوضوء قاء فتوضا. قال زوجتي تكون طالق لو اخذت فكه بتجيبي يا رب. يعني الهات البسيطه دي عطل الله بك عليها وهو يريد ان ترجع وتاخذ. لو كان قصده يهددها عشان ما تاخدش فكه بتجيبه عشان هو بخيل ومتعب يبقى يهددها يبقى عليه كفاره يمين وخليها لك. بس على فكره هو بيكون قصده ده فك ما بقى زياده عليها يبقى دخل في اليمين طبعا. يعني لو قلتها لو كتبتيه تاني دي طالع الفوق وضربته تبقى ايه؟ فلو قصد الطلاق فعليا تقولك وحسب الطلاق.
هنا لفظ هنا يا اخي لفظ الطلاق مش لفظ صريح.
ده لفظ
الطلاق
المعلق. الطلاق المعلق يحتاج لايه؟ للسؤال عن النية، أما أنت طالق لا يسأل عن النية، لأن هو ذات صريح الناجز، لكن المعلق هو لفظ صريح بس معلق، فهذا الذي يسأل عنه. مثال
كده
شو
مثال عن اللي على كل واحد؟
قال لها أنت طلقت، قال لها أنت طالق.
ده طلاق صريح.
ده طلاق صريح. الطلاق المعلق يقول لها لو فعلتي لو خرجتي من البيت تبقي طالق. لو اخذت فكه الاطاله فده حسب تقول له ايه بتهددها ولا ايه توقع طلاق فعلا لا تريد وقت. لو اعطيتيني الفا فانت طالق. لو طلعت الشمس فانت طالق. لو جاء رمضان فانت طالق. ده ما يحتملش تهديد مش كده؟ اللي هو بتاع لو طلعت الشمس فانت معلق على مده معينه لما تيجي لو جاء رمضان طلق اول ما تثبت رؤيا يبقى طلق.
لو راجع عايز
يرجع
تاني شيخنا قبل رمضان
طب هو لسه ما اتطلقتش اساسا؟
هو عايز يرجع في الكلام ده.
ما لقيتوش اللي قال لها لو دخل رمضان فانت طالق ملوش فيه. خلاص زي واحد قال لمراته انت طالق. عايز يرجع في الكلام ده، خلاص تحسب عليه طلقه. يرجعها باتنين شهود ويبقى رجعت. عايز الكلام ده لما تيجي رمضان يرجعها ويبقى تحسب عليه طلقه.
الشيخ واحد النهارده بيقول لزوجته بيقول لها انت طالقه. طلقه. ويقسم بالله ان هو بيقول انانيتي في كلمه انتظار اعطاء الخصاص.
هذا الذي يقول لامرأته انت طلقه ويقصد انها طلقه رصاص. يعني مثل مندفع جدا يعني عايز يقول لها كده مش كده؟ ويقسم على ذلك ديانه بينه وبين الله لم يطلق طالما انه قصد ذلك. زي واحد مكتف هي متكتفه فقالت له اطلقني فقال لها خلاص اطلقتك طلقتك. قال لها كده فلو كان القراءة تدل على ذلك خلاص لكن حكما ظاهرا في الشرع طبعا لا يقبل كلامه لكن ديانة لو هي صدقته ترجمها. حالة الطلاق المعقود عليها المهر المقدم والمؤخر والشبكة كل ذلك مصر يتجمع ويتقسم اثنين ولها نصفه.